أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في أنحاء التشريعات الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلنا أن هذه التشريعات يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. القسم الأول من هذه التشريعات هي التشريعات الصادرة من الله سبحانه وتعالى، فإما بشكل مباشر وكما في القرآن الكريم، وإما بشكل بيان من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبتعبير آخر إما هذه التشريعات المشرعة من قبل الله سبحانه وتعالى هي في الكتاب وإما في السنة، ولكنه في الواقع هي تشريعات من الله، وإن بينت على لسان السنة بالمعنى الأعم، يعني بالبيان الذي صادر من النبي أو صادر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا القسم أتصور من الواضحات، وأكثر التشريعات أغلب التشريعات إنما هي من هذا القسم. القسم الثاني من التشريعات اللي بالأمس قلنا أنه يمكن أن يكون تذييلا للقسم الأول، هذه التشريعات أيضا تعتبر جزءا من الدين، لأنه يتذكر الإخوة الأعزاء أننا بالأمس هذا القسم الأول من التشريعات عبرنا عنها التشريعات التي هي جزء من الدين، من الأمور الثابتة في الدين التي لا مجال لأن تزول تتغير، بل هي ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبتعبير بعض الأعلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. طبعا هذه مضمون روايات، مجموعة من الروايات وبعضها صحيحة السند أيضا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. وإن كنا نحن لنا فهم خاص لهذه الروايات، لعله إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب نبين ما هو المراد من هذه النصوص، لأن جملة من الأعلام يستندون إلى هذه النصوص لإثبات أن التشريعات ثابتة لا تتغير بلحاظ الزمان والمكان، ولكنه ليس الأمر كذلك كما سيأتي الآن، مو محل حديثها، إنما الكلام في التشريعات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله. السؤال الذي طرحناه للإخوة بالأمس، قلنا لا إشكال أن النوع الأول من التشريعات ثابتة، إنما الكلام في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هل فوض إليه أمر التشريع في دائرة معينة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أذن له في بعض الموضوعات من غير أن يوحي إليه بحكم وتشريع، فوض إليه الأمر إن أراد أن يضع تشريعا أو أن لا يضع تشريعا، فإن وضع تشريعا الله سبحانه أجاز له ذلك، وإن لم يفعل أيضا الله سبحانه وتعالى ليس له تشريع في ذلك الموضوع. هذا هذه الدائرة هسه اتسعت أو ضاقت، هذه الدائرة موكول أمرها، وبتعبير النصوص مفوض أمرها إلى من؟ إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن شاء شرع وإن لم يشأ لم يشرع، إن شاء زاد وإن شاء لم يزد، مو إن شاء أنقص وإن شاء لم ينقص، لا لا لا، هذيك التشريعات الثابتة من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد الحق في أن ماذا؟ أن ينقص منها. يعني عندما قال الله الصلاة مثلا صلاة العصر 4 ركعات على فرض أنها مشرعة من قبل الله، بعد لا يحق لأحد أن ينقصها يسويها 3 أو يسويها ماذا؟ 2. نعم إذا شرع صلاة الظهر 2 رسول الله من حقه أن يزيد وأن ماذا؟ وأن ينقص. يزيد 2 عفوا، أن يزيد 2 أو يزيد 1 أو أن لا يزيد ماذا؟ أن لا يزيد شيء. هذه القضية إخواني الأعزاء من القضايا التي طرحت في نصوصنا بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي إخواني الأعزاء، ولكنه مع الأسف الشديد أنه لا أثر لها في أبحاثنا الفقهية، لا أثر لها في أبحاثنا الكلامية، لا أثر لها في أبحاثنا الأصولية. هسه لقائل أن يقول ما هي ثمرة ذلك؟ المهم الروايات هي بيّنت الثمرة لذلك، الآن ما أريد أسبق خريطة البحث، الروايات هي بيّنت أنه إذا كانت القضية مشرعة من قبل الله ما هي الآثار المترتبة، وإذا كانت القضية مشرعة من النبي ما هي الآثار ماذا المترتبة. هذا مضافا إلى هذه النقطة التي بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها، هذا داخل في كمال المعرفة بالنبي صلى الله عليه وآله، عارفا بنا عارفا بحقنا. هذه الروايات التي وردت بشكل متواتر أنه علينا أن نعرفهم، يعني نعرف أسماءهم ومتى تولدوا ومتى رحلوا وكم تزوجوا وكم لهم أولاد، لا أبدا ملا أبدا، لا علاقة لهم. الذي ورد في الروايات عارفا عارفا عارفا، يعني عارف ماذا؟ عارف مقاماتنا، عارف درجاتنا، عارف قربنا وبعدنا، عارف هذه المسائل، وهذه التي هي غائبة في علم الكلام عندنا. يعني عندما تدخلون أنتم إلى أبحاث الإمام عندنا الآن فعلا فقط المعركة صار 1000 سنة أول ورابع منار، خلص. أما من هم هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أعطيت لهم هذه المقامات، لم تعط لهم هذه المقامات، واقعا هذه أبحاث إلى الآن نحن لم نلتفت إليها بشكل جيد. وهنا بودي أن أشير إلى نكتة، خلوا ذهنكم يمي جيدا إخواني الأعزاء، وإن كان ما داخل في أبحاثنا ولكنها مرتبطة بأبحاث كلامية وعقدية مهمة، وهي أنه أن المعارف المرتبطة أو معرفتنا بالنبي وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك نحوان من المعرفة، نحو من المعرفة وقسم من المعرفة، من لم تتم عنده يخرج من المدرسة، بعد لا يعد من أتباع ماذا؟ مدرسة أهل البيت. يعني من لم يعرف أهل البيت بأنهم معصومون ولو بنحو القضية المهملة، بعد هذا من شيعتهم أو ليس من شيعتهم؟ لا، هذا خارج من مدرستهم، حتى ولو كان معذورا، يعني اجتهد فأخطأ على سبيل الفرض. وإن كان عندنا بحث كثير في الصغرى أنه أساسا واحد إذا اجتهد في هذه القضايا ويخطأ أو لا يخطأ، في اعتقادنا لا يخطأ، ولكن البحث كبروي الآن مو صغروي. بعض المعارف معارف مفتاحية، معارف أصلية، أنا أعبر عنها مرتبطة بأصل الإيمان، مرتبطة بالحد الأدنى من الإيمان. من أنكر واحدا من الأئمة 12 بعد إمامي 12 أو ليس كذلك، سيقول والله أنا ثبت لي 11 إمام بالأدلة القطعية، ولكن هذا 12 ما ثبت لي أنه متولد. بحثيت رحت جيت وجدت بأن الأدلة لا تدل ماذا؟ قل له أخوان أنت حرون، هسه معذور مو معذور ذاك بحث آخر كلامي في الآخرة. أنت إمامي أو لست إمامي. بس تقول لي سيدنا شنو الآثار؟ هناك آثار فقهية وآثار كلامية، لأنه في الروايات أن الشفاعة يوم القيامة شفاعة الأئمة لا تشمل إلا شيعتهم. إذن هؤلاء من شيعتهم أو ليسوا من شيعتهم؟ ليسوا من شيعتهم، وإن كان مخطئا وإن كان معذورا. إذا أنكر عصمتهم ولو الحد الأدنى من العصمة، إذا أنكر عددهم ولو أنكر واحدا منهم، لأنه هذا المجموع هذا 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 العدد مجموعي مو استغراقي. إذا أنكر، التفتوا لي جيدا، إذا أنكر حياة الثاني عشر منهم أيضا ماذا؟ يخرج. إذا أنكر إمامتهم السياسية أيضا ماذا؟ يخرج. لأنه هذه من ضروريات المذهب. هذين القضايا الأربعة اللي أشرت إليها التفتوا إليه. أولا أن الإمامة السياسية لهم بعد رسول الله، ثانيا عصمتهم، ثالثا أن عددهم 12، رابعا أن 12 منهم ماذا؟ حي يرزق. من أنكر واحدا من هذه خرج ماذا؟ عن المذهب. لماذا؟ لأن هذه من أصول المذهب، فمن أنكر واحدا منها خرج عن المذهب. هسه الآن يأتي واحد يقول أنا أؤمن بأصمتهم ولكن لا أؤمن أنهم معصومون في الموضوعات، يخرج عن المذهب أو لا يخرج؟ لا يخرج. وهذه قضية أساسية تترتب عليها آثار كثيرة إخواني، لأنه صير عندنا ضابطة، عندنا مصدرة مولانا، ندري منه لداخل المذهب ومنه جنو. أما مو كل من اختلفنا معه في مسألة نقول هذا جنو خارج المذهب، هذا بعد مو منطقي. شخص يؤمن بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت وشخص ماذا؟ ينكر. المنكر يخرج أو لا يخرج؟ لا يا أخي لا يخرج. شخص يؤمن بأنهم واسطة الفيض بين الله وبين خلقه وشخص ماذا؟ لا يؤمن. المنكر يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. شخص يؤمن بالولاية التشريعية لهم وآخر ماذا؟ لا يؤمن. الذي لا يؤمن يخرج أو لا يخرج؟ وعشرات المسائل أنا أعبر عنها، هذه مرتبطة بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان. هذه القضايا إخواني، هذه المباحث مرتبطة بنظرية، مرتبطة بعلم الكلام، والآن ما أريد أدخل فيها. الآن سؤال، هذا البحث اللي إحنا نطرحه الآن في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الولاية التشريعية لهم، هل مرتبطة بالحد الأدنى من الإيمان أو بكمال الإيمان؟ هذه مرتبطة بكمال الإيمان، بكمال المعرفة، لا بأصل ماذا؟ لا بأصل المعرفة. ولذا تجد الروايات واضحة جدا، أنا ما قرأتها فيما سبق لأنه مناسبتها الآن تأتي، وهي الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين. الروايات الواردة كثيرة، من هذه الروايات التفتوا، الرواية عن محمد بن مسلم، الرواية مو قيمة من حيث السند، عن أبي جعفر الباقر قال: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا. ولكن هو إذن الإمام ده يقر أنه ماذا؟ من الشيعة، ولكن لا يأتي قبر الحسين، كان منتقص الإيمان. مو أنه لا إيمان له، إيمان كامل له إيمان ناقص. إذن أصل الإيمان ثابت، ولكن كمال الإيمان ماذا؟ غير موجود. رواية أوضح منها، هاي في البحار مجلد 101 صفحة 4 الأحاديث 13 و14 و16، رواية ثانية عن الصادق قال: من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيمان، وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. بس هذه من آثار أصل الإيمان وكمال ماذا؟ وكمال الإيمان. قد يقول لقائل سيدنا وشنو فائدة هالسيكون؟ الجواب: درجات الجنة مرتبطة بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان. قد يدخل الإنسان الجنة ولكن لا يكون من المقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يكون، لا يكون في قوله من مصادق عبادي وجنتي فادخلي عبادي وادخلي جنة، لا يكون من مصادق، وإن كان جنات تجري من تحت الأنهار. رواية ثالثة، الرواية قال، وهي الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بلي قال فليعرض سبع قبر رسول من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين زائرا كان ناقص الإيمان. جيد، إذا يا إخوان الأعزاء الآن اتضح محل البحث وين عندما نتكلم عن هذه القضية، بالإضافة إلى بعدها الفقهي بأبعاد ماذا؟ بأبعاد كلامية. يعني هذا البيان، هذا القسم الثاني من التشريع، بالإضافة إلى بعده الفقهي وهو أنه لا بد أن نميز أن هذا التشريع تشريع صادر من الله أم تشريع صادر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله. فإن قال قائل هذا الأثر الفقهي، لأنه هناك آثار بين القسم الأول وبين القسم الثاني، توجد آثار كلامية، آثار مرتبطة بالبعد الأخوي، الجواب نعم، وهو أنه هذا له أصل الإيمان وذاك له ماذا؟ كمال الإيمان. هذا له الحد الأدنى من الإيمان وذاك له الحد المتوسط أو الأعلى من الإيمان. السؤال الأول، خلوا ذهنكم، أو الأمر الثاني، هذا الأمر الأول وهو أنه تحرير محل البحث. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله هل أذن له هذا الإذن من قبل الله سبحانه وتعالى أم لا؟ في الواقع بأنه إخواني الأعزاء التفويض له معاني متعددة. الآن ما أريد أدخل في معاني التفويض. التفويض له معاني متعددة. تارة ندعي أنه فوض إلى النبي هذا من دون الله سبحانه وتعالى، يعني بنحو الاستقلال هو يتخذ القرار، هذا لا إشكال في أنه باطل عقلا وساقط نقلا. ولذا أنتم تجدون في القرآن الكريم في كل الموارد اللي الله يعترض على المشركين وكذا، لا يوجد فيها بإذن الله، موجود من دون الله. وهذا الذي لم يلتفت إليه السلفية وغير السلفية. تصوروا كل شيء أثبتناه لغير الله وإن كان بإذن الله نحو ماذا؟ من الشرك، مع أن القرآن يثبت الشرك في هذه الأمور بشرط أن يكون من دون الله. استقرأوا القرآن من أوله إلى آخره تجدون هاي كلمة ماذا؟ من دون الله. وهؤلاء لم يلتفتوا إلى نكتة بإذن الله ونكتة ماذا؟ من دون الله سبحانه وتعالى. إن قال قائل أن هؤلاء فوض إليهم الأمر من دون الله فلا إشكال في بطلانه عقلا ونقلا، أما بإذن الله إن كان فيثبت الإمكان، نحتاج بعد ذلك إلى الوقوع. الإخوة اللي يردون يبحثون هذا البحث حتى نعطيهم المصادر، لأنه إذا نقف تفصيلا عندها يأخذ وقت كثير، في بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 348 من هذا الكتاب يقول التفويض في أمر الدين. هذه إشارة إلى الولاية التشريعية في قبال التفويض في أمر التكوين التي هي الولاية ماذا؟ التي هي الولاية التكوينية. يقول وهذا أيضا يحتمل وجهين، أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيروا ما أوحى إليهم ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، مو لا يقول به عالم، المجنون اللي يتصور بأنه نحن نعتقد في الأئمة أنهم من دون الله سبحانه وتعالى، أو نعتقد في النبي أنه ماذا؟ من دون الله. فإن النبي كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن مختار يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، هذا الذي بالأمس قرأنا للإخوة أنه أكتب لا يخرج مني إلا حق، وهذا نص القرآن الكريم. ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل والصوم إلى آخره. يقول: ولا فساد في ذلك عقلا. من الناحية العقلية، هل يوجد منع عقلي أو لا يوجد؟ هذا بحث الإمكان. هل يوجد مانع عقلي، دافع عقلي، أو لا يوجد دافع عقلي؟ يعني يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم منه إنكار وجود الله، يلزم منه إنكار السلطنة؟ أبدا. يقول: لا يوجد هناك ما يمنع ولا فساد في ذلك عقلا. هسه الآن الكلام، كل الكلام، خلوا ذهنكم إخواني الأعزاء، الكلام في أنه وقع هذا أو لم يقع. هذا كل الذي بين إلى هنا. ما هو الإمكان؟ وأنتم قرأتم أن الإمكان أعم ماذا؟ أعم من الوقوع. أما فيما يتعلق بالوقوع، إخواني الأعزاء، فقط بالقدر الذي يمكن في هذا اليوم، أشير إلى بعض المصادر إخواني الأعزاء، وأحاول إن شاء الله تعالى أن أشير إلى بعض الروايات، وأوكل الأمر إلى الإخوة عليكم إن شاء الله للمراجعة. فيما يتعلق بهذا الباب، هناك باب مستقل في بصائر الدرجات، هاي الطبعة اللي هي في مجلدين، اللي لأبو جعفر الصفار، يعني الحسن الصفار المتوفى سنة 290 من الهجرة، وهو من أصحاب الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الكتاب يعد ماذا؟ من الأصول 400 إخواني الأعزاء. ومراد يعني عندما نقول أصل بحسب الاصطلاح، يعني إما مباشرة ينقل من الإمام ويكتب، وإما ينقل من شخص سمع من الإمام مباشرة ماذا ويكتب. هذه الأصول، وهذا من الأصول. في المجلد الثاني صفحة 228 من هذا الكتاب، هناك باب تحت هذا العنوان أعزائي، 228، باب التفويض إلى رسول الله. بينا معنى التفويض. التفويض له معنى كلامي اللي لا جبر ولا تفويض، ذاك باطل مسلم. وفيه معنى الآن فقهي، الآن نطرحه هنا، وإن كان بحث كلامي هو أيضا، وهو التفويض في التشريع. وهذا التفويض في التشريع إما من دون الله فهو باطل أيضا ماذا؟ جزما. وإما بإذن الله الذي سنتكلم عنه. الروايات الواردة في هذا كثيرة إخوان. الرواية الأولى عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنه، طبعا في هذا الباب حتى الإخوة يطمئنون بأن هذه الروايات مطمئن بصدور بعضها، إن لم نقل متواترة ولو تواتر إجمالي، ينقل هنا 19 رواية في هذا الباب. وكذلك صاحب البحار في المجلد 17 من البحار، طبعا 110، هناك أيضا باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه، وينقل من صفحة 3 إخواني إلى صفحة 14-29 رواية بمختلف الأساليب والألسنة والطرق والصحيحة وغير الصحيحة. أنا أتصور لمن له إحاطة بالنصوص، لأنه يراجع لمولانا رواية أو روايتين في هذا الكتاب أو ذاك الكتاب يقول ضعيفات السند، لا، يحصل له إحاطة كاملة بالروايات، اطمئنوا، يحصل له الاطمئنان بصدور بعض هذه النصوص ولو بنحو الإجمال. هسه إن شاء الله إذا صار الوقت نقرأ بعض. الرواية الأولى عن الباقر قال: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله عبدا فأدبه حتى إذا بلغ 40 سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء. هسه هناك بحث إخوان الأعزاء فيما قبل 40، هل كان نبيا أم لم يكن نبيا؟ أنا من أولئك الذين أعتقد أنه كان نبيا قبل هذه النبوة العامة، التي وأدلة عندنا كثيرة هم في النصوص هم في القرآن لإثبات هذه الحقيقة، لكن بحث، يعني بعبارة أخرى، لم يكن متعبدا بشريعة من قبله، بل كان متعبدا بشريعة خاصة به، بحثه في محله إن شاء الله. هذا اللي أقوله من المعارف النبي صلى الله عليه، يعني معرفة النبي. النبي 40 سنة كيف كان يتعبد مثلا؟ كان يتعبد بشريعة من قبله من الشرائع، أو كان هو نبيا على أي الأحوال؟ إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله عبدا فأدبه حتى إذا بلغ 40 سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء. هسه فوض عبارة عامة في التكوين في الدين، ولكنه قوله بعد ذلك فقال الإمام يرتب عليها: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يتضح أنه في أي باب هذا؟ في باب التشريع لا في عالم التكوين. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية إخواني أيضا الرواية عن زرارة أنه سمع أبا عبد الله وأبا جعفر يقولان: إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. بالأمس أنا أشرت إلى للإخوة، قل هاي الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا لم تكن له تشريعات خاصة به، ما معنى أنه حتى يعرفون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرواية الثالثة إخواني، وهي الرواية بحسب الأبواب الموجودة في هذا الكتاب، الرواية 1358 وصفحة 234، الرواية هذه عن زرارة عن أبي جعفر الباقر قال: وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر. كان شخص جالس في المجلس فقال له رجل، مو الرواية يعني مرسلة لا 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 أو مجهولة، لا أبدا، أكو أحد جالس في المجلس، زرارة ينقل، واحد كان جالس فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء، يعني من غير أن جاء فيه وحي، وهذا هو القسم الأول من التشريعات، إذا جاء به وحي القسم الأول. أما إذا صدر تشريع من غير ماذا؟ من غير وحي. قال: نعم، ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه، وإلا إذا كانت كل الأوامر صادرة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فمن أين يعرف أن رسول الله حتى لو صدر منه أمر كان يطيع هذا الإنسان؟ ذاك لعله ده يطيع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه صادر من الله، يعني مولانا موصل الرسالة، إلى هو قيمة أو ما إلى قيمة؟ لا ما إلى قيمة، هو فقط في الرسالة. كما أنه مع الأسف الشديد الآن البعض يصور الرسول بأنه مولانا شنو؟ ها؟ بوستشي مولانا، يجيب رسالة من الله يوصل للبشر، ليس إلا. هايم رواية. رواية أخرى في الرواية 1348 من هذا الباب إخواني الأعزاء، الرواية عن إسحاق بن عمار. الروايات واقعا بعضها أسنادها عالية، عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق: إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه، فلما انتهى به إلى ما أراد قال: إنك لعلى خلق عظيم، ففوض إليه دينه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن الله فوض في القرآن، فرض في القرآن، ولم يقسم للجد شيئا في باب الإرث. ولذا الإخوة اللي يريدون يكتبون رسائل مولانا في الماجستير في الدكتوراه أو بايانام مولانا، فلينتخبوا هذا الموضوع ويجمعوا كل الأبواب التي ورد فيها تشريع ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويميز أقسام هذه التشريعات. رسالة قيمة تطلع، إلى الآن مو بذهني أحد كاتب مثل هذه الرسالة. قال: ففوض إليه دينه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا، وأن رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك. هذا الذي نقول بإذن الله بهذا المعنى، أجاز له السدس الله. ماذا شايفين بعض الأحيان؟ أنه الدولة تقترح أو الوزير يقترح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ماذا يمضي، مو أنه التشريع جاي من فوق أعطوه لفلان، لا لا أبدا، أنت تقترح أنه فلان شو أعطوه، الله يقول ماذا. وهاي هي معاني الروايات التي سلم لنا الروايات، التسليم لنا. إذا كانت كلها تشريعات من الله نحتاج إلى التسليم لهم، لو التسليم لله. تسليم لله وشنو علاقتهم؟ ليجيب لي مطلب أنا دا أسلم لمن؟ للمسؤول اللي جايب من جايب من الله، ومدا أسلم لله. التسليم لنا هذه الرواية. على أي الأحوال ما أريد أدخل في التفاصيل. وإن الله حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، وذلك قول الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا كان هذا المقام معطى لسليمان ما يعطى لخاتم الأنبياء والمرسلين، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هاي رواية إخواني. وكذلك الرواية 1349: إن الله أدب نبيه عن إسحاق بن إذا حتى إذا أقامه على ما أراد قال له: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فلما فعل ذلك رسول الله زكاه الله فقال: إنك لعلى خلق عظيم. فلما زكاه يأتي بعض الجهل يقول بأنه عبس وتولى جائب رسول الله. أخذ بينك وبين الله، فالرسول اللي عبس وتولى بعد يستحق بالقرآن يقولوا له شنو؟ ما أريد أروح أدخل في التفاصيل. أخذ ممكن هذا بينك وبين الله، فد رسول فد إنسان خاطر الفلوس اللي عندهم، لو خاطر ما أدري كذا يقدم على الفقراء وكذا. اللهم أتينا ينزل السورة يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم بعد يقول أبه بح بح أحسن شو الرسول عندي أنا يا مشون على رسول عندك والله يعبس مولا منطقي يا شباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. على الأحوال، فلما زكاه فوض إليه دينه فقال: ما آتاكم؟ فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله. وإن الله أنزل الصلاة، التفتوا جيدا، وإن الله أنزل الصلاة وإن رسول الله وقت أوقاتها، فأجاز الله له ذلك. واضح؟ إذن أوقات الصلاة تشريع ممن؟ تشريع إلهي لو تشريع نبوي. واضح الرواية. ومن الروايات أيضا الرواية 1353 في هذا الباب، قال الرواية: هذا عطاؤنا، وإن الله بعد ما أقرى صدرها فقال رجل: إنما كان رسول الله مفوضا إليه في الزرع والضرع. قال: فلوى جعفر عليه السلام عنه عنقه مغضبا، فقال: في كل شيء، والله في كل شيء. كان مفوض إلى رسول الله، مفوضا إلى رسول الله، لا فقط في الزرع ماذا؟ والضرع. وفي رواية أخرى وهي 1357 من هذا الباب، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده 3 مرات، فإن عاد كان يقتله. قلت: فكيف يصنع بشارب المسكر؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يقتله. قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ قال: سواء. فاستعظمت ذلك. فقال: لا تستعظم ذلك، إن الله لما أدب نبيه اتدب ففوض إليه، وإن الله حرم مكة وإن رسول الله حرم المدينة، فأجاز الله له ذلك. وإن الله حرم الخمر وإن رسول الله حرم كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله له. وإن الله فرض فرائض من الصلب وإن رسول الله أطعم الجد، فأجاز الله له ذلك. ثم قال: حرف وما حرف، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن الروايات أيضا في هذا الباب، روايات هذه الروايات وكثيرة، أنا كلها بعد ما ننقلها إخواني الأعزاء. ومن الروايات ما وارد في فروع الكافي إخواني، في فروع الكافي المجلد الثالث صفحة 273 الحديث السابع، 273 الحديث السابع. الرواية طويلة، الرواية عن زرارة عن ابن أبي عمير، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الباقر قال: 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ها موقوتا. واشكي التفتوا لي جيدا. وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد. هذا الذي الآن متفق عليه بين علمائنا أن الشك في الأولى والثانية ماذا؟ مبطل، لأن الروايات صحيحة في السند. بس الروايات تعلل لماذا؟ يقول: وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيها قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالوهم، مراد من الوهم هنا مو الوهم في 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 المنطقة، مراد وهم الروائيات اللي يشمل الشك وإلى غير ذلك. فالوهم إنما يكون فيهن. فزاد رسول الله في صلاة المقيم غير المسافر 2 ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم وللمسافر. هنا بيودي تأخذون قاعدة عامة. الروايات إخوان الأعزاء استعملت السنة باصطلاحات 3، خلوا ذهنكم يمي، واي مهمة هذه، لأنه يصير خلط فيهن. الاصطلاح الأول: تطلق السنة ويراد منها في قبال الكتاب. هذا اللي يصر عليه أتباع بني أمية، أنه كتاب الله وسنة نبيه في حديث الثقلين. وإلا اطمئنوا، أهل السنة والجماعة ما عندهم هالإصرار. الإصرار ممن؟ من ابن تيمية وبني أمية والسلفية والوهابية. إصرار أكو أن الحديث ما هو كتاب الله وسنة نبيه، وهذا الذي لا أصل له كما طرحناه في محله. هذا فضل إطلاق للسنة، يطلق السنة ويراد منه ما يقابل الكتاب. وقد تطلق السنة ويراد منها المستحب في قبال الواجب. وقد تطلق السنة ويراد منه تشريع رسول الله في قبال ماذا؟ في قبال تشريع الله. يطلق على التشريع الإلهي فريضة، ويطلق على التشريع النبوي ماذا؟ سنة. إذا ليس الخلط عندك بمجرد تسمع سنة تصور مستحب يعني، لا أبدا أبدا. ولذا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: سنة في فريضة وسنة لا في فريضة، قسموه. وأقرأ إن شاء الله إذا صار وقت أقرأ الروايات في هذا المجال. وهنا أفتح لقوس حاشية، ما أدري استطراد، شوفوا هذه المعارف وين موجودة منى؟ ها؟ والله موجودة في كتب حديثنا، في كتب عقائدنا، ولكن ليش بدأ تطرح في حوزاتنا العلمية؟ لماذا؟ يعني أكو الآن في الدرس فقهي يطرح هذه المباحث؟ أكو في الدرس كلامي؟ عمي بطلنا مو مرد لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية ولا وحدة الوجود، ما بالله خلاص. وهذين ليش ما تطرح؟ لماذا إقصاء هذه المعارف تفسيرا ما باللازم باعتبار ظواهر الحجة مثلا؟ إيه هذني بعد، هذني السنة، هذني عثرة، لماذا هذه النصوص لم يعرض لها ولم نتعرف على هذه المعارف؟ هذه أمامكم دروس الحوزة بعشرات أبحاثها الخارج تعرض تعرض لهذه المعارف. سأكون أطلق مطلقات أسوي، ولكن في العام الأغلب أكو بحوث عن هذه أو لا توجد بحوث عن هذه؟ لا توجد بحوث، مع أنه عشرات الروايات الواردة في هذا المجال. على أي الأحوال، هذه إطلاقات 3 التفتوا إليها جيدا إخوان. هاي الرواية الأولى مولانا. الرواية الثانية في نفس الجلد، هذه طبعا موجودة في كتاب الصلاة باب فرض الصلاة. الرواية الثانية في الجزء الثالث يعني فروع الكافي 487 من الكتاب، هاي الرواية. إخوان الأعزاء، الحديث الثاني، الرواية عن أبي جعفر الباقر قال: لما عرج برسول الله نزل بالصلاة 10 ركعات في ليلة المعراج. إذن الله ماذا شرع؟ 10 ركعات، ركعتين ركعتين. فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله 7 ركعات شكرا. هسه أنا أتصور هاي المعارف، هاي المعارف التي وردت أنها من أسرار آل محمد، هذن المعارف شنو العلاقة؟ المهم هكذا رواياتنا تقول، من أراد أن يقبلها فطوبى له في عقيدتي، ومن أراد أن لا يقبلها حر، ما عندي مشكلة. ولكن هذه مو مال العموم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيع أن يستوعب شنو الربط، أنه هسه أجى الحسن والحسين بدل ما رسول الله يخفف عنا شنو؟ ها الآن من عندما الكبار يرزقون مثلا كذا يعطيهم شنو؟ هدية للناس. وهذه رسول الله يقول هذه هديتي. هسه هذه شلون توجه؟ ذاك أحد آخر ما أريد أدخل على أي الأحوال. يقول: فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله 7 ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. فلما ما أريد أدخل في الشرح، وإلا هو نكات قيمة في هذه الروايات. فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته 6 ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئا، وإنما يجب السهو فيما زاد عن رسول الله. فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل ماذا؟ صلاته. أما من شك في سنة رسولكم، ها؟ لا لا لا، لا يستقبل القبلة، وإنما ماذا؟ هذه الأحكام لابد أن تبقى آثارها ماذا؟ مختلفة وموازينها مختلفة. هاي رواية. رواية ثالثة إخواني في صفحة 271، يعني الحديث الأول من أيضا نفس الجزء، الجزء الثالث، صفحة 271 من فروع الكافي. الرواية هذه وهي رواية طويلة، قال: سألت الرواية عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. قال: سألت الباقر عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: 5 صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن؟ إلى أن يبينها. يقول: قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله في سفره، فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم 2 ركعات، وإنما وضعت 2 ركعات اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها 4 ركعات كصلاة الظهر. كان الذي عن زرارة عن الباقر في الرواية الثانية صفحة 272 الجزء الثالث: فرض الله على العباد من الصلاة 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا، فزاد رسول الله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. وهكذا الرواية الثالثة، وهكذا حشرات الروايات الواردة في المقام. كذلك الفروع من الكافي، الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 266 الحديث الرابع، والفروع من الكافي الجزء الخامس صفحة 9 الحديث الأول، والفروع من الكافي الجزء الرابع صفحة 379 الحديث ماذا؟ 7. حتى أختم الحديث، عندنا وقت لي كم دقيقة لو لا؟ الجواب إخوان، هذا ما ثبت إلى هنا، وهي قضايا متواترة في عقيدتي، ولو تواترا معنويا، إن لم تكن متواترة فلا إشكال أنها ماذا؟ مستفيضة استفاضة تورث الإطمئنان، إن لم أقل القطع العادي في أنه وضع هذا المقام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. السؤال الأهم مهم، ولعله أيضا من أهم اعتقاداتنا، أن هذا المقام، أن هذه الدرجة، هل هي من مختصاته عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ونحن نعلم أن جملة من الأمور مختصة بمن؟ بمقامه عليه أفضل الصلاة صلى الله عليه وآله، أو أن ما ثبت له ثبت ماذا؟ ثبت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما سيأتي إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.